تخيل بناء خزنة رقمية منيعة لسنوات طويلة، خزنة محصنة بأعقد جدران التشفير ومحمية بجيش كامل من المبرمجين.
أمر يتطلب جهداً هائلاً بالتأكيد.
بالضبط، لكن لتكتشف في النهاية أن كنزك الثمين قد سرق، وليس عن طريق هجوم سيبراني معقد، بل لأن أحدهم بكل بساطة فتح صندوق كرتونياً في مستودع بضائع الناء.
يا لها من مفارقة.
في تحليلنا المعمق اليوم، والذي يتزامن مع التقرير الشامل الذي أصدره موقع تيك إن جيم في هذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر لعام 2026، نحن لا نناقش مجرد شائعات.
صحيح، نحن نتحدث عن وقائع صلبة.
نعم، نحن نفكك كابوسا حقيقيا تعيشه شركة سوني وصناعة الترفيه التفاعلية بأكملها. نتحدث عن التسريب الكامل للنسخة النهائية، أو ما يعرف بالنسخة الذهبية، للعبة مارفلز وولفرين الحصرية لجهاز بلايستيشن 5،
وقبل أسابيع قليلة فقط من إطلاقها الرسمي.
يعني لقطات بجودة سينمائية للمعارك الحاسمة وتضحيات الشخصيات، وحتى مشاهد ما بعد النهاية كلها أصبحت مكشوفة للجميع.
هذا الحدث مذهل بكل المقاييس، وهو يتجاوز بكثير فكرة كونه مجرد حرق للأحداث قد يفسد متعة القصة للمترقبين.
كيف ذلك؟
لأننا نقف أمام اختبار قاس وغير مسبوق لأمن ما يعرف بسلسلة التوريد المادية. ما نشهده الآن قد يكون نقطة التحول التاريخية التي ستدرس في الجامعات مستقبلاً.
واو، هل تعتقدين أن الأمر بهذا الحجم؟
بكل تأكيد، لأنها بكل بساطة قد تغير المفهوم الكامل لطريقة امتلاك الألعاب والوسائط الترفيهية للأبد. الأبعاد هنا لا تتعلق فقط بشفرات برمجية،
بل تمتد للعالم الواقعي، أليس كذلك؟
بالضبط، تمتد لتشمل اللوجستيات العالمية وأمن شحنات النقل واستراتيجيات الشركات الكبرى في حماية استثماراتها.
طيب، دعونا نفكك هذا الأمر خطوة بخطوة. المفارقة هنا مؤلمة للغاية للأستوديو المطور إنسومنيا جيمز، بل تبدو وكأنها دراما إغريقية.
تقصد ما حدث لهم سابقا؟
نعم، في أواخر عام 2023 عاشوا واحدا من أعنف الاختراقات الرقمية في تاريخ الصناعة بسبب فيروس الفدية ريسيدا.
ثانيات كل شيء.
وقد نجوا من تلك العاصفة بشق الأنفس، والآن وهم يقفون أخيرا على خط النهاية يتلقون ضربة قاضية جديدة. ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟
تفضل.
يعني إذا كانوا قد أغلقوا خوادمهم الرقمية بالكامل بعد الاختراق الأول، كيف تتسرب اللعبة من العالم المادي الواقعي؟ ألا توجد كاميرات وأنظمة تتبع؟
هنا تكمن نقطة الضعف القاتلة في النظام بأكمله. التقرير يشرح بدقة بالغة ما يعرف بمصطلح خرق تاريخ الإصدار،
اللي هو كسر موعد البيع الرسمي.
بالضبط، لكي تتمكن شركة عملاقة من تنفيذ إطلاق عالمي متزامن لملايين الأقراص في يوم واحد، يجب على مصانع الطباعة إنتاج الأقراص مبكراً جداً.
نتحدث عن أسابيع، صحيح؟
نعم، قبل 4 إلى 6 أسابيع من موعد الصدور. يتم هذا في مراكز استراتيجية في دول مثل النمسا والمكسيك.
طيب، أليس هناك أمن في هذه المصانع؟
بلى، البروتوكولات الأمنية هناك تشبه منشآت صك العملات، مصادقة بيومترية للموظفين، ومنع تام للهواتف الذكية،
وتغليف خاص أظن.
صحيح، تغليف بأشرطة هولوغرافية تتضمن شرائح تتبع مشفرة. ولكن بمجرد خروج هذه المنصات إلى شبكات الشحن البحرية والجوية يختلف الأمر.
لأنها تمر بنقاط جمارك ومستودعات.
ينهار هذا الدرع الأمني المثالي أمام حقيقة الضعف البشري في العالم الواقعي.
أوه، فهمت الآن. الأمر أشبه بأن تقوم سوني بإنشاء حصن رقميا في السحابة لا يمكن اختراقه أبدا لحماية اللعبة.
جميل هذا التشبيه.
ولكن بسبب طبيعة الإصدار المادي، كان عليهم في النهاية أن يصنعوا ملايين المفاتيح النحاسية الحقيقية ويسلموها لشركات الشحن حول العالم،
لسائقي الشاحنات وعمال المستودعات.
بالضبط، وكل ما تطلبه الأمر لإسقاط هذا الحصن العظيم هو شخص واحد فقط، ربما عامل لوجستي في مستودع إقليمي أو صاحب متجر مستقل قرر أن يفتح الصندوق مبكرا طمعا في بعض المال.
المذهل هنا هو مدى دقة هذا التشبيه الذي ذكرته للتو، وهذا بالضبط ما أثبته التحليل الجنائي الذي أورده تقرير تك إن جيم للحدث.
ماذا وجد المحققون؟
بحثوا في اللقطات المسربة عن العلامات المائية المخفية، أو ما يسمى بتقنية إخفاء المعلومات، وهي تقنية تدمج في نسخ المراجعين والصحفيين
لكي يتعقبوا من يسربها.
صحيح، وغياب هذه العلامات تماماً يؤكد أن النسخة لم تتسرب عبر دائرة الصحافة الموثوقة، بل انزلقت من بضاعة التجزئة.
يا لها من كارثة!
والسبب الذي جعل هذا التسريب مميتاً وفعالاً بهذه الدرجة يعود للمفارقة إلى هندسة جهاز بلايستيشن 5 نفسه.
لحظة، هندسة الجهاز؟ سوني تمتلك أقوى خوادم الحماية، كيف يمكن لشخص يحصل على قرص مبكر أن يسرب اللعبة كاملة دون أن يتم رصده؟ يعني ألا يمكن للشركة ببساطة إغلاق اللعبة عن بعد بمجرد إدخال القرص في الجهاز قبل موعد الإصدار؟
هذا سؤال ممتاز جداً. الجهاز مصمم في الأساس لاحترام مبدأ حفظ البرمجيات.
بمعنى؟
بمعنى أنه قادر على تشغيل الأقراص المادية وتثبيت اللعبة بالكامل دون الحاجة لأي اتصال بالإنترنت على الإطلاق.
أها، وهي ميزة يحبها اللاعبون جداً.
بالضبط، ميزة طالب بها اللاعبون لضمان امتلاكهم للألعاب حتى لو انقطعت خوادم الشركة، لكنها هي ذاتها السلاح الذي استخدم ضدهم هنا.
إذن ماذا فعل المسرب؟
ما حدث هو أن مسرب اللعبة قام ببساطة بفصل جهازه عن شبكة الإنترنت تماماً، عزل نفسه ولعب لمدة 18 ساعة متواصلة دون أن ترصده رادارات سوني.
واو، وسجل اللقطات دون أي اتصال؟
نعم، سجل لقطات المعالك النهائية بجودة 4K غير مضغوطة عبر أجهزة تسجيل خارجية، ثم رفعها لاحقاً من جهاز آخر إلى الإنترنت. التكنولوجيا التي صممت لحماية المستهلك هي التي مكنت المسرب.
هذا يفتح الباب أمام كارثة من نوع آخر تماماً. بمجرد أن نشرت هذه اللقطات، انتقلنا فوراً من مشكلة فيزيائية في مستودع إلى ساحة معركة رقمية شرسة.
حرب الخوارزميات كما يسميها البعض.
نعم، حرب الخوارزميات. التقرير يسلط الضوء على خطر مرعب يتعلق بخوارزميات الفيديوهات القصيرة في منصات مثل تيك توك ويوتيوب شورتس.
لأن المشكلة لم تعد فقط في وجود التسريب، بل في كيفية تضخيمه.
صحيح، محركات التوصية في هذه التطبيقات لا تهتم بالسياق ولا تفهم أبداً معنى حرق الأحداث، هي تهتم فقط بمدة المشاهدة والانتشار السريع.
تلتقط اللحظات الصادمة كالنهاية وتعرضها فوراً للمستخدمين
في غضون ثوان معدودة ودون أي إنذار مسبق. سنوات طويلة من الترقب والانتظار تدمر في تمريرة إصبع واحدة على شاشة الهاتف بينما يشرب أحدهم قهوته الصباحية.
وهذا ينقلنا إلى واقع جديد تماماً، وهو استراتيجية الحجر الصحي الرقمي.
الحجر الصحي الرقمي مصطلح مخيفاً قليلاً.
هو كذلك، لأنه لم يعد بإمكان المستخدم تصفح الإنترنت بسلام قبل إصدار الألعاب الكبرى. التقرير يشير إلى أن حماية التجربة باتت تتطلب جهداً تقنياً واعياً.
مثل ماذا؟
النصائح شملت اتخاذ خطوات دفاعية صارمة، مثل حظر كلمات مفتاحية معينة في إعدادات المنصات، كلمات مثل لوغان وسايبر ثوث أو التسريب.
وأيضاً الإيقاف الإجباري لميزة التشغيل التلقائي للفيديوهات.
بالضبط، وحتى تعطيل التحميل التلقائي للوسائط في قنوات ديسكورد المجتمعية. نحن نتحدث عن حالة طوارئ رقمية.
رغم كل هذه الفوضى، من المثير جدا للاهتمام رؤية كيف تفاعل الجمهور مع هذا الحدث.
كيف كان التفاعل برأيك؟
التوقعات التقليدية كانت تشير إلى أن اللاعبين سيتهافتون على مشاهدة التسريبات وتنتشر اللقطات كالنار في الهشيم، لكن العكس تماماً هو ما حدث.
هذا صحيح ومفاجئ.
الإحصائيات الواردة في التقرير تظهر أن 86% من اللاعبين آدانوا هذا التسريب بشدة، ورأينا حملات شعبية عفوية تنطلق تحت شعار احترموا حرفية المطور.
المنتديات الكبرى طبقت سياسات حظر صارمة ذاتياً أيضاً.
ولكن هناك مأزق أخلاقي يفرض نفسه هنا بقوة، وفكرت فيه كثيراً أثناء قراءة التقرير. ماذا عن منشئي المحتوى الملتزمين قانونياً بعقود سرية؟
أوه، هذه نقطة حساسة جداً.
كيف يمكن لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي؟ يشاهدون حسابات مجهولة تحصد ملايين المشاهدات بشكل غير قانوني. بينما يمنعونهم تماماً من الحديث للحفاظ على التزامهم. إنه موقف محبط للغاية.
التناقض التجاري والأخلاقي الذي تشير إليه هو بالضبط ما أشعل فتيل الهجوم القانوني المضاد من سوني.
لم يقفوا مكتوفي أيدي بالطبع.
أبداً. إدارة الأزمة كانت أشبه بغرفة عمليات عسكرية. التقرير يوضح أن الأمر لم يقتصر على إصدار طلبات إزالة المحتوى الروتينية،
لأن هذا لم يعد كافياً أمام سرعة الانتشار كما أشرنا.
صحيح. ما حدث هو تدخل مباشر واستثنائي مع الإدارات العليا في شركات كبرى لفرض فلاتر تشفير آلية.
تقصد مطابقة البصمة الرقمية للفيديو؟
نعم، ترصد اللقطات المسربة من خلال مطابقة بصمتها وتحذفها فور محاولة رفعها. نحن لم نعد في مرحلة حماية بسيطة للعبة،
بل في خضم حرب خوارزمية حقيقية، حيث تستخدم سوني الذكاء الاصطناعي لضرب خوارزميات منصات التواصل لإنقاذ خسائر بمئات الملايين.
بالضبط.
طيب، بعيداً عن غبار هذه المعارك القانونية والغضب من حرق الأحداث، دعونا نتوقف لحظة وننظر بموضوعية إلى الجانب المشرق.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
ماذا كشفت اللقطات؟
اللقطات المسربة كشفت عن قرارات تصميمية جريئة جداً من المطورين. طوال السنوات الماضية كنا نتوقع أن تستنسخ اللعبة هيكل العالم المفتوح الذي أبدعوا فيه مع ألعاب سبايدرمان، مدينة كبيرة تتأرجح فيها بحرية. هذا ما كان متوقعاً.
لكن التسريب أكد بشكل قاطع تخليهم التام عن هذا التوجه. اختاروا تقديم تجربة خطية مكثفة وموجهة بشدة، تعيد للأذهان الإيقاع السينمائي لألعاب مثل إله الحرب أو حتى لعبة وولفرين الكلاسيكية لعام 2009.
هذا القرار المعماري في تصميم اللعبة ليس مجرد تغيير في الأسلوب، بل هو، كما يصفه محللو التقرير، استجابة ذكية لما يعرف بإرهاق العالم المفتوح الذي أصاب الصناعة.
إرهاق اللاعبين من المهام الكثيرة المشتتة.
نعم، الأستوديو درس الشخصية النفسية للوغان بعمق وأدرك مبكراً أن بطلنا لا يتناسب أبداً مع أسلوب العالم المفتوح.
شخصية محطمة مدفوعة بالغريزة والغضب.
بطل كهذا لن يتوقف في منتصف أزمته لجمع مقتنيات مخفية في الأزقة أو لمساعدة شخصيات عابرة في مهام جانبية سطحية. مسار اللعبة يتطلب اندفاعاً حركياً عنيفاً ولا يهدأ.
هذا يذكرني بتشبيه طريف دائماً ما أفكر فيه. يمكن مقارنة ألعاب العالم المفتوح ببوفيه مفتوح.
بوفيه مفتوح؟ كيف ذلك؟
يعني صحيح أن الخيارات لا نهائية، لكنك في النهاية تجد نفسك تائهاً ومشتتاً وتخرج بتجربة غير مترابطة، بينما ما تقدمه لعبة وولفرين هو وجبة مكثفة ومختارة بعناية فائقة.
تشبيه دقيق.
وبما أنهم لم يضطروا لهدر موارد الجهاز على محاكاة مدينة كاملة بمرتها وسياراتها، استطاعوا صب كل تلك القوة التقنية في تصميم البيئات. التقرير يشيد بالتنوع المذهل في اللعبة.
نعم، الانتقال السلس من العالم السفلي المضاء بالنيون والأمطاء الغزيرة في مقاطعة مدريبور أمر لافت جداً.
مروراً بالغابات الثلجية القاسية في البرية الكندية حيث تتحطم الأشجار مع كل ضربة،
وصولاً إلى الممرات الباردة المصنوعة من التيتانيوم في منشأة ووبون أكس العسكرية.
وإذا كنا نتحدث عن توجيه القوة التقنية نحو تفاصيل دقيقة، فلا بد من التوقف عند ما يعرف بتقنية التوليد الإجرائي لتجدد الأنسجة.
أوه، تلك التقنية البصرية المذهلة.
هي ليست مجرد خدعة بصرية، بل هي مدمجة في صميم أسلوب اللعب. عند تعرض لوغان للرصاص لا ينخفض شريط الصحة فحسب، بل تتمزق الملابس والجلد فعليا،
وتظهر العضلات وعظام الأدمنتانيوم اللامعة بشكل ديناميكي.
بالضبط، بناء على زاوية الضربة وقواتها. ثم تبدأ الخلايا بالالتئام في الوقت الفعلي. يضاف إلى ذلك مقياس غضب الهائج الذي يغير لون الشاشة للأحمر ويسرع التعافي.
كل هذا محسوب بفيزياء دقيقة تدفع اللاعب للعب بعدوانية.
واو، هذا التفصيل التقني تحديداً فند شائعة انتشرت طويلاً. البعض كان يروج لظنون بأن سوني وديزني سيفرضان تخفيف حدة اللعبة لتناسب جمهور المراهقين لضمان مبيعات أوسع.
نعم، شائعة التصنيف العمري المنخفض.
لكن مستوى الدماء والحدة الوحشية أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اللعبة ذات تصنيف عمري للبالغين بشكل قاطع. الاستوديو لم يساوم أبدا.
وإذا وضعنا هذا الأداء في سياق الأجهزة، فإن تقرير تيك إن جيم يشير بوضوح إلى أن اللعبة صممت لتستغل قدرات النسخة المحسنة من جهاز بلاي ستيشن 5 برو
باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم دقة 4K.
صحيح، مع معدل إطارات ثابت وتتبع كامل للأشعة ينعكس على برك الدماء والأسطح المعدنية. هذا إنجاز تقني ضخم.
ولا ننسى دور يد التحكم دول سينز التي تنقل الإحساس باحتكاك مخالب الأدامنتيوم بالمعادن.
يضيف طبقة حسية غير مسبوقة للقتال.
مع كل هذا العنف المباشر، لابد أن نسأل، من هم الأعداء الذين سيواجههم لوغان لكي يبرر كل هذه الدموية؟ التسريب أكد أن الأحداث تقع زمنياً قبل استقرار مدرسة تشارلز زافيي.
نعم، في عالم يعتبر فيه المتحولون منبوذين وتطاردهم الميليشيات.
التقرير أشار إلى شخصيات محورية، جين غراي مثلاً، التي يبدو أنها تمثل البوثلة الأخلاقية للوغان. وهناك بالطبع سايبر توث، النقيض الغريزي المتوحش.
ولا ننسى ميستيك بولاءاتها المتغيرة وفصائل النينجا والآليين العمالقة.
ما لفت انتباهي حقا هو الجدل الذي حسم أخيرا حول شخصية ليدي ديث سترايك.
أوه نعم، الجدل حول هويتها في التسريبات القديمة.
صحيح، البعض ظن خطأ أنها شخصية سايلوك بسبب تصميمها الحديث، لكن التسريبات أثبتت أنها أحد أقوى زعماء منتصف اللعبة. واللافت هو كيف تم تصميم معركتها لتدمير البيئة ديناميكيا.
الجدران تتحطم والأضواء تتطاير لتتغير إضاءة المشهد بالكامل، مما يفرض على اللاعبين إتقان التفادي. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فسندرك حجم الكارثة الحقيقية لهذا التسريب.
تقصدين من الناحية الاستراتيجية للشركات؟
نعم، فهذا الجزء ليس مجرد لعبة مستقلة، إنه حجر الأساس في شراكة ضخمة تمتد حتى عام 2035 بين سوني وديزني.
شراكة بمئات الملايين؟
بالضبط، القصة تماهد لثلاثية قادمة وتؤسس للصراع الأيديولوجي بين زيفيور وماجنيتو. رؤية هذه اللحظات الحاسمة مجتزأة يعتبر ظلماً كبيراً للرؤية الفنية المتكاملة.
ومن المدهش حقاً التناقض الجميل الذي حققه الاستوديو. يقدمون أعنف تجربة دموية للبالغين، ومن جهة أخرى يدمجون خيارات إمكانية وصول متطورة جداً للمستخدمين،
مثل تعديل نوافذ التوقيت وتظليل الشخصيات وأتمتة الأحداث السريعة.
هذا يثبت أن الألعاب الناضجة يمكن أن تكون شاملة للاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة دون أن تفقد تحدياتها الفنية. العنف لا يعني الإقصاء. إذن ماذا يعني كل هذا؟
تقصد من حيث المبيعات والأثر الاقتصادي؟
نعم، هل سيؤثر هذا التسريب المدمر فعلياً على مبيعات اللعبة في يوم الإطلاق؟ التقرير يحمل تطميناً للمستثمرين، يستند إلى بيانات تاريخية.
نعم، مثل ما حدث مع لعبة The Last of Us Part 2 أو Halo 4.
بالضبط، تسريبات ضخمة أحدثت ضجة، ومع ذلك حققتا نجاحاً تجارياً كاسحاً. والأرقام الحالية للعبة وولفرين تظهر أن 99% من الطلبات المسبقة بقيت نشطة، بل إن نسخة هواة الجمع المحدودة قد نفذت تماماً.
للمفارقة، يمكن تحليل الموقف من زاوية أن هذا التسريب كان بمثابة حملة تسويقية غير مقصودة.
رغم كونها مزعجة للشركة.
نعم، لأن لقطات الألفة القديمة في 2023 نشرت حالة من التشكيك، أما الآن فرؤية اللقطات النهائية بدقة عالية طمأنت اللاعبين تماماً وبددت أي مخاوف تقنية.
إذا كانت المبيعات لم تتأثر واللعبة تبدو مذهلة، فهل تمر الأزمة بسلام؟ أنا لا أعتقد ذلك أبداً. المشكلة هنا أصبحت في الثمن الفادح الذي ستدفعه صناعة الألعاب مستقبلاً لتجنب هذا الكابوس.
التقرير يشير إلى تغيير جذري وراديكالي قادم في الأفق القريب.
تقصدين مفاتيح التفعيل الرقمية، أليس كذلك؟
نعم، هناك توقعات قوية جداً بأن سوني ومايكروسوفت قد تفرضان مفاتيح تفعيل رقمية لليوم الأول لجميع الأقراص المادية في المستقبل.
بعبارة أخرى، القرص الذي ستشتريه سيحتوي على اللعبة، لكنه لن يعمل إطلاقاً إلا بعد اتصال جهازك بخوادم الشركة يوم الإصدار لمصادقته.
هذا التحول يعكس الصراع الأيديولوجي المشتعل حالياً. من جهة لدينا تيار حفظ البرمجيات تاريخياً حيث تعمل اللعبة من القرص دون إنترنت،
ومن جهة أخرى هناك الأمن التجاري للشركات فتكلفتها تتجاوز 250 مليون دولار.
مع استثمارات كهذا، مجالس الإدارة غير مستعدة للمخاطرة بسلاسل التوزيع المادية التقليدية التي أثبتت ضعفها أمام العامل البشري. هذا قد يسرع الانتقال الكامل نحو التوزيع الرقمي.
في النهاية، يمكن تلخيص هذا المشهد الدرامي بأن أستوديو إنسومنياك، رغم كل شيء، قد صمد كالجبل. لقد قدموا تحفة فنية حصلت على تقييم 9.4 في التقرير.
تحفة تعيد تعريف ألعاب الأبطال الخارقين بشجاعة.
متمسكة برؤية فنية مفادها أن جودة القتال الحسي لا يمكن اختزالها في مجرد فيديو مسرب.
من الواضح جداً للمستمعين أننا نعيش في مرحلة تتصادم فيها رغباتنا. نحن عالقون بين رغبتنا في المعلومات الفورية عبر الخوارزميات وبين أهمية التريث لاختبار الأعمال الفنية بالطريقة التي صممت بها. التوازن بات صعباً جداً.
وهناك فكرة عميقة ومقلقة قليلاً تستحق التأمل. إذا كانت الصناعة تتجه لفرض مفتاح تفعيل رقمي إجباري على الأقراص المادية، فهذا يعني أن القرص الذي تشتريه وتضعه على الرف لم يعد يحمل اللعبة الفعلية بشكل مستقل. فهل نحن نشهد اليوم حرفياً نهاية مفهوم الملكية المادية في قطاع الترفيه الرقمي؟ حيث يتحول القرص إلى مجرد إيصال شراء بلاستيكي يتحكم فيه خادم بعيد؟ سؤال نتركه للأيام لتجيب عليه.